الكلب. وجاء في الحديث الآخر أن أمر بقتل الكلاب، وهذا كان أولا ثم نسخ. النهي عن قتل الكلاب كان أولا ثم نسخ، إلا ما خص من ذلك كالكلب العقور والكلب الأسود لأنه يروع الناس. فالكلاب الأصل أنها بعد نفس النهي أنها كغيرها، يجرى الحديث على عموم تشمل الكلاب، لا سيما أن قرة مقال في كل كلب رطبة أجر. أما الكلب العقور والكلب الأسود والسباع كالنمور والأسود والذئاب فإنها لا تسقى بل تترك حتى تموت، لأنه مأمور بقتلها، وإسقاها في إعانة لها على الضرب، ويحتمل أنها تسقى ثم تقتل كما قال الدين وغيره من الشرح. وهذه الترجمة باب من رأى أن صاحب الحوض والقضى حق بمائه، استدل المؤلف في قصة الغلام لما شرب من القدح وأسقى وأعطى عن يمينه الغلام وترك الأشياء، لما استأذن قال أتأذن لي أن أطير الشاة؟ قال فما كنت لأثر بنصيب منك أحدا يا رسول، فأعطاه إياه. وهذا من بديع استنباط البخاري رحمه الله، إن البخاري امتاز في تراجمه العظيمة التي حيرت العلماء، فقالوا إن فقه البخاري في تراجمه، فلما التراجم الدقيقة فإنه إذا كان الجليس أحق بماء الشرب من غير جليسه فصاحب الحوض والقربة أحق بماء من باب أول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من يمينه ولم يعطي الأشخاص لها يسار، لأن اليمين هو الأحق كما في الحديث الأيمن في الأيمن، يعني الحق إذا كان الأيمن أحق من الأيسر والجليس أحق بماء الشرب من غير الجليس فصاحب الحوض والقربة حق بماء من باب أول. صاحب الحوض الذي أخذ الماء ووضع في الحوض ووضع في قربة وفي إناء وتعب فيه حق به من غيره، دل على أن الماء يملك، وفي الرد على ما قال الماء لا يملك، إذا أخذ استخرج الماء من البئر وضع في حوضه وفي إناءه في قربته فهو حق من غيره ويملكه، كما أن الجليس حق بالماء من غير الجليس. نعم. وهذا في يوم القيامة إذا وضع الحوض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي نفسي بيده لأزدن رجالا عن حوضي، كما تزداد غريبة من الإبل عن الحوض، يعني في الدنيا كما أن الإنسان إذا كان له حوض في الدنيا وترد عليه إبله يزد الغريبة يبعد الغريبة منها. جاء في الحديث الآخر يقول لا يردن عليه أناس من أمتي يعرفهم ويعرفون، ثم يحال بيني وبينهم فتسجدني تقول أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ووجه مناسبة الحديث الترجمة أنه ما جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوض إلا هو حق بحوض، كون يطرد الإبل الغريب عنه هذا دليل عنه حق بحوض، ولو كان الحوض مشترك أو لا حق له لما جاز له طرد الإبل الغريبة. هل أعددنا رجالنا كما تداد الغريبة عن الإبل، إذا جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه دل على أنه حق بحوضه من غيره، فدل على أن ما في الحوض يملك. هذا من بداء استنباط البخاري رحمه الله. نعم.
قال
مناسبة للترجمة أن النبي أقر أم إسماعيل في قولها الذين نزلوا عليها لا حق لكم في الماء، لأنها حوطت ماء زمزم وجعلته حوضا وحزت فصارت الحق بها من غيرها. النبي أقرها على قولها لا حق لكم في الماء، فدل على أن إذا حوض حوضا أو حاز الماء في الحوض أو في التربة ملكة. نعم نعم. نعم. وهذا حديث الوعيد على هؤلاء الثلاثة، وأن كل واحد منهم ارتكب كبيرة. وسبق الأول رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، رو بفتح الهمزة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، بمعنى اشتراها بأكثر مما أعطى. إذا سمى إنسان بمئة حلف أنه أعطى بها، أنه دفع بها أكثر من سوبر، أن سلت بثمانين أنا أعطيت بها مئة، وكذا ما اشترى إلا ثمانين. وروي قد أعطي بها أكثر مما أعطي، أعطي يعني سيمة، سمى إنسان بثمانين قال أعطيت بها أكثر، يعني سيمة في أكثر. وكان والثاني رجل حلف على من كذب بعد العصر ختم يومه في المعصية بالكذب بيمين كاذبة. والثالث منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ووجه الدلالة أن المعاقبة وقعت على منعه الفضل، فدل على أنه أحق بالأصل. المعاقبة عوقب على أي شيء؟ على منع فضل الماء، فدل على أنه أحق بالأصل. الأصل أن الإنسان أحق بماء ما يحتاجه، والفاضل إذا منعه يعاقب عليه، والأصل لا يعاقب عليه لأنه يملك. قال اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ولم يقل أصل ما يملكه الإنسان إذا حازه، والفضل الزائد عن حاجته عليه أن يبذله. نعم.
الله أكبر. أن صار من
نعم. هذا الحديث مر الصباح في درس البلوغ، وقول النبي لا حمى إلا لله ولرسوله، والحمى المكان المحمي، حماء المكان المحمي، حماء بمعنى محمي، فعال بمعنى مفعول. والحماء الممنوع منه وهو ضد المباح، ومعنى ذلك أن يحمي إمام المسلمين أرضا ويمنع الناس من الرعي فيها لتخص بها إبل الصدقة والدواب وخير الجهاد، هذا يقال له حمى. فهل للإمام أن يحمي أرضا فيها كلاء وعشب ويخص بها إبل الصدقة وخير الجهاد؟ المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الإمام له أن يحمي لإبل الصدقة ولخير الجهاد، ولا يحمي لنفسه، وفي دليل على إبطال شمل الجاهلية اللي يحمون. وكان الجاهلية إذا نزل واحد منهم حمى أرضا رأتها بكلب يعوي فيحمي ما بلغ الصوت من ها هنا من ها هنا صوت الكلب. فهذا باطل. واستدل الجمهور بقصة عمر رضي الله عنه أنه فيما رواه أسلم أبو عبيد وأبي شيبة والبخاري والبيهقي أن عمر حمى أرضا واستعمل مولى الله يقال هني هني وقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. وأما رب الصريمة والغنيمة فإنه إن تهلك ماشيته يأتي ببني إلي أفتاركهم أنا لا أبارك. يعني حمى الأرض وقال أدخل رب الصريمة والغنيمة لماذا إلا شاة واحدة ادخل ترعى. لكن نعم بن عوف وابن عفان عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء له إبل كثيرة وعثمان وعفان له إبل كثيرة لا تدخل فيها لأن إما ماتت ماشيتهم عندهم نخل زرع يرجعون إليهم. لكن رب الصريمة والغنيمة ما عنده شيء إذا ماتت شاته أتى بأولاده إلي يقول ما عندي شيء أفتاركهم أنا لا أبالك. وفي القرآن أنا قال إنفاق الماء والفلاء أحب إلي من إنفاق الذهب والفضة. هذا فيه دليل على أن الإمام له أن يحكم. ولذلك عمر أيضا حمى الشرف والرملة وقال بعض العلماء إنه لا يحكم. قال الشافعي رحمه الله الحديث يحتمل معنى الحديث شيئين. الشيء الأول أن المعنى الأول أنه ليس لأحد أن يحمل المسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى الثاني ليس لأحد أن يحمي إلا على مثل ما حمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول ليس لأحد من الولاة أن يحمي لأن الحماء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول يقول الشافعي لا حمى إلا لله ورسوله أي ليس لأحد أن يحمي المسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد بعدهم من الولاة أن يحمي. والمعنى الثاني ليس لأحد أن يحمي إلا على مثل ما حمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الولاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يحموا للمسلمين مثل ما حمى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني هو عليه العمل وهو الأرجح ويكون حما يختص بولاة الأمور القائمين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم الملوك والأمراء. ويؤيد هذا حديث النعمان بن بشير وفيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمة. وعليه فالإمام له أن يحمي بقعة لا تضر المسلمين لدواب بيت المال وإبل الصدقة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل فربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيبها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت في نهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم الله تعالى على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة داخلة في كتاب الشرب يعني كتاب الشرب عام شرب الزروع والدواب والأنهار وشرب من المياه، مياه الأمطار ومياه العيون والآبار والأنهار، فهذه ترجمة للشرب وسقي الدواب من الأنهار. شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، لأن الأنهار مشتركة شركاء بين الناس، كما في الحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والسلع والنار. فكما أن الشركاء في مياه الغدران فهم شركاء في مياه الآبار، هم شركاء في مياه الأنهار، ومن حفر بئرا فإنه يأخذ حادثة ويسقي دوابه، وما زاد يبذله للناس، وليس له أن يمنعه ما زاد عن حاجته، ما فضل عن حاجته. وكذلك الأنهار ليس لأحد أن يمنع أحد أن يشرب منها أو يسقي منها دوابه، وكذلك مياه السيول والأمطار من الآبار، كل هذا الناس شركاء فيها. لكن من حاز الماء في إنائه أو في حوضه أو في قربته فإنه يملكه ويجوز له بيعه في هذه الحالة. أما ما كان في الآبار أو في الأنهار أو في العيون والآبار فهذه الناس شركاء فيه، ليس لأحد أن يمنع أحد أن يأخذ حادثة، وليس لأحد أن يمنع أحد أن يأتي بجلوة فيدريه في البعد ويأخذ حادثة. ولهذا سبق الوعيد الشديد على من منع فضل الماء ليمنعها أن ترعى الفلا، فكما أن الناس شركاء في الفلا والعشب ليس لأحد أن يمنع أحد أن يرعى دوابه، فكذلك الماء ليس لأحد أن يمنع أحد أن يستقي من البئر. ولهذا فإن من منع فضل الماء فهو من الثلاثة الذين جاء فيهم الوعيد الشديد، يقول الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذه الترجمة لشرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، لأن الناس شركاء في ذلك. ذكر حديث أبي هريرة المشهور في صام الخيل بالنسبة للناس، صام الناس تجاه الخيل، وأن الناس ثلاثة أقسام: الناس الذين يقتنون الخيول على ثلاث طبقات، على ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تكون له أجر، بعض الناس الذين يقتنون الخيل تكون لهم أجر، والقسم الثاني تكون لهم ستر، والقسم الثالث تكون عليهم وزر. هذه أقسام الناس الذين يقتنون الخيول، تبقى عندهم منهم من له تكون له أجر، ومنهم من تكون له ستر، ومنهم من تكون له وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربط الخيل عدها للجهاد في سبيل الله، فهذا له أجر جميع أنواع تصرف هذا الخيل. فإذا ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، يعني ربطها بحبل في مرج أو روضة فيها عشب فيها نبات، فما أصابت في قيدها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة، كل ما أكلت من العشب والنبات في هذه الروضة يكون له حسنة عدد كثير. ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا وشرفين كانت آثارها وأرواحها حسنات له. طيلها يعني الحبل، لو انقطع الحبل الذي ربطها به فاستنت شرفا وشرفين، يعني مشت شوط أو شوطين، فتكون آثارها وأرواحها لها حسنة. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، هذا هو الشاهد الترجمة: شرب الناس وسقي دوم من الأنهار. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله، يعني يكون له أجر وهو لا يريد أن يسقي. إذا مرت بنهر فشربت وهو لا يريد أن تشرب كان له حسن، فإذا أراد أن تسقي كان أعظم أجر، فهذا له أجر. هذا القسم الأول من الناس بربط الخيل في سبيل الله، هذا جميع تصرفات الخيل يكتب له حسنة. إذا أكلت من العشب كان له حسنة، وإذا انقطع حبلها واستنت شرفا وشرفين كانت آثارها وأرواحها حسنة، وإذا مرت بنهر فشربت منه سواء أراد أن يسقي أو لم يرد كان له حسنة جميع أنواع الصرف. وأما القسم الثاني الذي له ستر، رجل ربطها تغني وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، قد تغنيا ليجد أن يغثني بها ويقضي بها حاجته ويتعفف بها عن حاجة إلى الناس، ولم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها. إذا كانت مثلا أعدها للتجارة فهي الزكاة مثلا، وإذا لم يعدها للتجارة ينسى حق الله في رقابها وفي ظهورها من يحتاج إليها فهي لذلك ستر. ظاهر الحديث أنه لا أجر له، بل هي ستر لا أجر له ولا وزر عليه، ولكن دلت النصوص الأخرى على أنه إذا نوى وقصد الاستغناء عن الناس والإنفاق على من تحت يديه وأداء الواجب الذي عليه والتعفف عن الناس فإنه مأجور. فهذا الرجل ربطها تغنيا يعني يستغني بها عن الناس ويأجرها مثلا ويستفيد منها ويؤدي الواجب الذي عليه، وجب فيها الزكاة إذا عدها للتجارة أو التجارة، وكذلك أيضا يحسن إلى من يحتاج الإحسان، يحمل من يحتاج الحمل عليها، فلا ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها. فهذا له ستر، ولكن دلت النصوص على أنه بنيته يكون هذا إذا نوى وقصد الاستغناء عن الناس والتعفف عن الناس والإنفاق على من تحت يده وأداء الواجب الذي عليه فإنه مأجور. وأما الثالث الرجل الثالث رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزن، ربطها فخرا يعني مباحات وخيلا، ورياء يعني يراعي الناس ويباهي، وعنده خيل يباهي الناس ويستكثر من الخيل ويربطها من باب المباحات والمراعاة والتفاخر على الناس والتعاظم عليهم. ونواء لأهل الإسلام يعني معاداة، معاداة لأهل الإسلام، وقصد أيضا معاداة أهل الإسلام لسوء نيته وقصده، هو يريد أن يعادي أهل الإسلام، ربطها بهذا القصد السيء، فخر وخيلاء ومراعاة للناس ومعاداة لأهل الإسلام، فهي عليه وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، الحمر جمع حمار، هل فيها أجر أو فيها وزر؟ إذا كان الإنسان عنده حمار أو حمر حمار الأهل فما حكمه؟ هل هو مأجور أو معذور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذلة، الجامعة يعني الشاملة، والفاذلة الفردة لم تترك شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان عنده حمار وعمل فيه خير حمل من إحساد إلى الحمل، حمل عليه مثلا أموال أو أمتعة صدق بها على الفقراء، ركبه مثلا لينتقل من مكان إلى مكان لطلب العلم أو للإحسان إلى الفقراء أو لغير ذلك من قصد الحسنة فهي له أجر. وإذا ركب الحمار لأجل أن يؤذي الناس ولأجل أن تتبع عورات المسلمين كانت عليه وزر حسب قصد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال ما أنزل علي إلى هذه الآية الجامعة يعني الشاملة يعني لا تترك شيء لا من الخير ولا من الشر، فمن يعمل مثقال ذرة يرى سواء عمله بنفسه أو بدابته يلقى الخير، ومن يعمل شرا بنفسه أو بدوابه فإنه يلقى جزاء. ومثل هذه الآية في الشمول والعموم، قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. والشاهد شرب الخيل من النهر، وأن هذا أن شربها من النهر لا يحتاج إلى إذن من أحد، لأن النص كافي في مياه الأنهار والآبار والأمطار. نعم.
باب حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف حفاظها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
وهذا الحديث فيه أن اللقطة ثلث بعد تعريفها سنة. إذا وجد الإنسان لقطة دراهم أو نقود أو غيرها فإنه يعرفها لمدة سنة في مجامع الناس وفي أبواب الجوامع في أمكنة الناس يعرفها من له الضالة من له كذا من له النقود ولا يحددها. ولكن عليه أن يعرف يعني وعاء هذه الضالة يعرف عفاصة العفاص الوعاء التي تكون فيها هذه النقود. وجد النقود في وعاء في كيس يعرف ويكاءها الرباط الذي تربط به وعددها يسجل رباطها الذي وجدها والكيس الذي وجدها فيه والعدد عدد الدراهم من فئات كذا فئات مياه ثم يعرفها من له الدراهم. فإذا جاء صاحبها قال كم عددها قال عدتها كذا قال ما وكاؤها قال وكاؤها كذا ما عرفها. فإذا عرفها أعطاه الله. فإذا مضت سنة ولم يأتي أحد كانت له فمن لكها ولو جاء طالبها يوم من الدهر وعرف الأصلاف دفع عليه إلا لقطة الحرم في مكة ما تملك يعرفها من الدهر. من خصائص مكة أن لقطتها لا تملك خصائص الحرم. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها يعني فإنك تملكها. قال فضالة الغنم إذا وجد شاة ضائعة ماذا يعمل فيها؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني في أن ضالة الغنم تؤخذ لأنها لا تمتنع من السباع فإما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها أخوك وإما أن يأكلها الذئب فيأخذها ضالة الغنم وهو بالخيار. يعني قال إن شاء أبقاها سنة مع غنمه ويعرفها إذا جاء صاحبه دفع إليه وإن كان الشق عليه ذلك له أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها وله أن يأكلها ويقدر ثمنها. فإذا جاء صاحبها دفع إليه وإن لم يأتي بعد التعريف فهي له. وأما ضالة الإبل فإنها لا تؤخذ. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تمتنع من السباع معها سقاؤها بطنها تشرب الماء ويكفيها يومين ثلاثة تخزن الماء في بطنها ومعها حذاؤها وخف البعير يمتنع ويمتنع من السباع يمنع نفسه فلا تؤخذ ضالة الإبل. ولهذا قال ما لك ولها معها سقاها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر إذا احتاجت الماء وردت الماء ولو كان بعيدا تطلب الماء وتأكل الشجر تعيش حتى يأتيها ربها فلا تؤخذ ضالة الإبل. اللهم إلا في حالة نادرة كان تكون في مسفعة تجتمع عليه السباع وتأخذها فينقلها من المسفعة إلى مكان آمن. وبهذا يتبين أن الضالة فتن وإن كانت من النقود فإنه يعرفها سنة بعد معرفة الوكاء والرباط والعدد وإن كانت من الغنم يأخذها لأنها لا تمتنع من السباع وإن كانت من الإبل فإنه يتركها لأنها تمتنع من السباع ولأنها تطلب الماء وتطلب الرعي والشاي قالوا ترد الماء هذا هو الشاي ترد الماء الماء مشترك. نعم.
باب بيع الحطب والفلح. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس وأعطي أن منع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه.
نعم. وآلف حزمة عقيلة بيع الحطب والكلى الكلى العشب الرطب واليابس. الحطب والعشب في البرية مشترك بين الناس الناس شركاء كما في الحديث شركاء في ثلاث في الماء والكلاء يعني العشب والنار. النار إذا وجدت نار أشعلت تستطيع أن تأخذ من النار والنار باقية تشعل مصباحك من النار تأخذ من الماء المشترك. لكن إذا احتطب الحطب وحازه احتش الحشيش وحاجة جاز له بيعه لأنه صار احتصر في هذه الحالة تعب وقطع الحطب وربطه وأخذه وكذلك أيضا حش الحشيش له بيعه. لكن لما كان في البرية إذا كان في البرية شجر حطب وعشب هذا الناس ركعوا فيه ليس لأحد من أحد من اللي احتفظ أو احتش الحشيش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأخذ أحدكم أحبلا جمع حبل فيأخذ حزبة من حطب فيبيع فيكف الله به وجه خير من يسأل الناس يعطي من يعطي عن منع. وهي دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل الناس إلا الضرورة أو الحاجة كم في هذه قبيصة من خالد لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته جائحة ساحة ماله فيسأل حتى يصيب قوام من عيش ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجدها ورجل رجل ساحة أصابته جائحة ورجل أصابه حصل له دين ورجل تحمل حمالة تحمل حمالة يعني تحمل في ذمته مالا ليصلح بين الناس ورجل أصابته جائحة استحت ماله ورجل أصابه فقر وفاقه حتى يقول ثلاث من ذوي الحجة من قومنا أصابت فلان فاقه هؤلاء يسألون وما عداهم فلا يسأل الإنسان فلا يجب أن يسأل وإذا سأل فإنه مذموم وعليه الوعيد الشديد. ولهذا جاء في الحديث لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم. فكل إنسان يحتطب أو يحتش هذا خير له من يسأل الناس ويشحن أعطاه ومنعه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يطلب الرزق والكسب ولكن عالى على الناس هذا خير. بعض الناس عنده كسب تجده تجد بعض الناس عنده كسب لا يحب إلا أن يعمل عملا خفيفا ولو كان مردوده قليل. بعض الناس ما يعمل الوظيفة تجد يجلس في الوظيفة ثمان ساعات ولا يحصل إلا على قليل مثلا 1000 ريال أوكي. لكن لو باع واشترى وباع في الخضار حصل مكسب كبير لكن كسر عند بعض الناس. بعض الناس ما عنده نشاط يكون عنده نشاط عندهم معارف يكسب يبيع ويشتري تعلم صنعة يكون بناء يكون مثلا كهربائي يكون سباك يكون نجار يكون حداد يكون دهان يكسب يكون كسلان يكسل. أو بعض الناس ذلت نفسه تعود على سؤال الناس وهو قادر على الكسب هذا هو العيد الشديد. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يحتش حشيش ويحتطب الحطب ويبيع ويكف الله وجه عن السؤال خير له من سؤال الناس. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغرم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنقتهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينه فقالت لا يا حمزة للسر في النوى فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسيمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسيمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر.
نعم. هذه القصة فيها بيان خبث الخمر وآثاره السيئة. هذه قصة حصلت قبل أن تحرم الخمر. علي رضي الله عنه يذكر قصة زواجه بفاطمة، وكان ذلك بعد غزوة بدر. يقول أصبت شارحا مع رسول الله في المغنم، حصل له قسمة الغنيمة، حصل لعلي شارح، والشارح هو البعير كبير، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارحا آخر بعير أخرى، أخذ البعيرين قال فأنفتهما يوما عند باب رجل من الأنصار يريد أن يحمل عليهما الخر ليبيعه ويستعين به في وليمته لزواجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحمل الخر، والخر نوع من النبات، النبات الذي يجعل في القبور وفي البيوت بين خلل بين الخشب، فهو يريد أن يحتش الخر ويبيعه وثمنه يجعله في وليمة وليمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أخاهما عند باب رجل من الأنصار ومعه صائر من بني قينقاع ليستعين بالإذخر الذي يحمل على هذين البعيرين على وليمة فاطمة. وكان حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر قبل أن يتحرر، شرب الخمر وسكر، ومعه قينة تغني هذه القينة، فالسكران إذا كان عنده غائب العقل فاقد العقل مغنية تغني، فقالت ألا يا حمزة للشرف اندواع، تحث على أنه يأتي الشارفين البعيرين الذين أناخه معه، هيجه سكران وهيجه، ألا يا حمز يا حمز على ترخي يا حمزته إلى فاطمة قد فاطمه، ألا يا حمز للشرف النواء، يعني عليك بالبعيرين. فترى يا محمد سكران وعنده هذه المغنية، فجاء إلى البعيرين فجب أصيمتهما بالسيف، قطع أصيمتهما وبقر خواصرهما وشق بطونهم وهما أحيا سكران ما عنده عقل، قطع سلابي البعيرين وشق بطونهما واستخرج أمعاءهما وجعل يأكل من أفنادهما. فأخبر علي رضي الله عنه فجاء فوجد البعيرين هكذا، جبت سيمتهما وقطعت وشق بطونهما ويأكل من أفنادهما، فرأى منظرا أصبح فزع من هذا المنظر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حمزة عليه، قال فأتيت نبي الله عنده زيد بن حارثة فأخبره الخبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد ومعه علي، قال فانطلقت معه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فتغيظ عليه، يعني وبخه كيف تفعل هذا، لكنه لم يزل سكران اسمعه، فرفع حمزة بصره ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي، أنتم عبيد لأبي، لا زال سكران ما معه. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكران، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقهقه، رجع الخلق ما أعطاه ظهره، إنما خشية أن يضرب حمزة بشيء إذا وله ظهره، لأنه السكران لا يعرف أنه جعل يرجع القهقرة الخلق، ما أعطاه ظهره السكران ما يعقل، لأنه لو أعطاه ظهره قد يؤذيه أو يضربه بشيء، جعل يرجع القهقرة. وهذا وقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبيها تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يؤاخذ لأنه لا يعقل ما يقول لسكره، هي أن السكران كالمجنون لا يؤخذ بأقواله، ولهذا ما لم يؤخذ بأقواله، ولا لو كان هذا لو كان معه عقله كان هذا قد كان هذا ردة تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معذور لأنه سكران، وهذا قبل أن يتحرم الخمر، يدل على شدة خبث الخمر وأنها أم الخبائث. والشاهد كن علي رضي الله عنه أراد أن يحتش الأذخر ويبيعه لأن النص كافي في الكلام. وقولها أن قال ابن شهاب، ابن شهاب لم يدل عليه، لكن ظاهر أن المراد أنه رواه بالسند عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي. نعم.
باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
نعم، القطائع الملح في الأرض التي تملح تسمى الآن الملح. فولي الأمر له أن يملح يقطع أرض للزراعة أو لغيرها. هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين يعني للأنصار، يعني يمنحهم من البحرين أرضا للزراعة. البحرين هي كل الخليج تسمى البحرين، فالأحساء وما حولها كلها تسمى البحرين، كلها تسمى البحرين، يعني كل دول الخليج كل هذا والأحساء كلها تسمى البحرين في الأول. لكن الآن صار يعني تقسيم جغرافي صارت مخصصة في بلد واحد، وإلا الآن بنو قيس الذين أول جمعة جمعوا في البحرين هي الأحسن الموجود في الأحسن، موجود مكان المسجد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنح الأنصار من البحرين أرضا للزراعة، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين. قال يا رسول الله إذا منحتنا أرض تمنح إخواننا المهاجرين، في كرم الأنصار وفضلهم ومواساتهم وإيثارهم. قالت الأنصار يا رسول الله حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، إذا منحتنا أرض زراعية فمنح إخواننا المهاجرين. هذا من مواساتهم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، يعني إنكم سترون في المستقبل بعدي من يؤثر عليكم من الأمراء ولا يعطيكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والسبب في ذلك والله أعلم تعفف الأنصار وعدم تطلعهم إلى العطيات والأموال. وفي هذا علم من علم النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيلقون بعده أثرة، يعني تفضيل، يعني سيحصل تفضيل في المستقبل من يفضل غيركم عليكم ويمنعكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم.
باب كتابة القطائع. وقال ليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يقل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
كتابة القطائع يعني كتابة المنح، مثل المنحة الآن تكتب، يعني يكون فيها صك حتى تثبت ملكيتها. الترجمة الأولى في القطائع في المنح، الترجمة الثانية في كتابة، الكتابة يعني تقيدها وجعلها الآن في صك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهم البحرين، مرة البحرين هجر وما حولها في الأحسن. فقالت الأنصار يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، تعطيهم منحة. فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي لهؤلاء وهؤلاء، وهل أقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقطعهم الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة، يعني من يفضل غيركم عليكم في المستقبل، وذلك لتعفف الأنصار وعدم تطلعهم مما في أيدي الملوك واستغنائهم بحروثهم وزروعهم واشتغالهم بها، والملوك لا يلتفتون إليهم بعد ذلك بل يؤثرون في العطيات والإقطاعات غيرها. فقال لهم اصبروا حتى تلقوني عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب حج الإبل على الماء. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن عمر بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء.
نعم، حلب الإبل على الماء يعني حتى يأتي الفقراء، لأن يعني الفقراء يأتون إلى الماء ويشربون من ألبانها، لأن هذا من حقها. الإبل الآن إذا رأى فقراء يتطلعون إلى صوب اللبن، من حقها حلبها. وجاء في الحديث الآخر أن من حقها حلبها على الماء، يعني إذا تشرب يحلبها على الماء حتى يسقي الفقراء والمحتاجين. ولهذا قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. وفي معناه حديث ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. هذا من حقها، من حقها تخرج الزكاة، تخرج زكاتها وتحمل عليها من يحتاج إلى الحمل، وتحلبها على الماء إذا وردت تشرب حتى يستفيد من لبنها الفقراء والمحتاجون. ومن حقها إعارة جلوها وإطراق فحلها كما جاء في الحديث. كل هذا من حقوق المال، فيه حقوق غير الزكاة. فالإبل من حقها أن تحلب الماء إذا وردت تشرب، ومن حقها أيضا الحمل على ما يحتاج متاعه على ظهرها، ومنها إعارة جلوها، ومنها إطراق الفحل. كل هذا من الحقوق. نعم.
باب الرجل
هو الحلب على الماء، يعني عند الماء، عند الماء، عند ورودها الماء للشرب، لأنه يحضره مساكين وفقراء. نعم نعم، هذا هو الأصل، لكن قد يقال السابع إذا كان محتاج، هذا لا يضرها وليس عندها أحد، لكن قد يكون إذا كان معها راعي يستأذنه، لأن راعي يكون معها إذن عام. نعم.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع. وكذلك رب العلية. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشرب المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع.
نعم، هذا فيه بيان أن الرجل إذا كان له ممر أو شبه في حيط أو في نخل فله ذلك. فإذا كان الإنسان احتاج إلى المرور، ليس له طريق إلا المرور في هذا الحائط والبستان يمر، أو كان له شرب في حائط، يعني يكون حائطه يأتي به الماء من مكان آخر ويحتاج إلى نمر في بستان جاره، فله أن نمر، نمر مثلا في ساقي أو في ماسورة تحت الأرض، أو كذلك له اشترى نخلة مثلا في بستان ثمرتها، فإنه يحتاج إلى الدخول حتى يأخذ ثمرتها يوما بعد يوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع. هذا من كلام البخاري، قال تفقها. وكذلك رب العرية، والبخاري تفقه من الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. إذا باع نخلا بعد تلقيح، إن كان إذا باع نخلا قد خرجت الثمرة، فإن كان قد لقح فالثمرة للبائع، وإن كان لم يلقح فالثمرة للمشتري. فإذا باع نخلا بعد التلقيح الثمرة للبائع، انتقل الملك للمشتري، لكن بقيت الثمرة للبائع. فالبائع يحتاج، يعني يدخل كل يوم البستان ينظر الثمرة كذا، يعتني بها، وإذا يزيل مع يعني ما يكون سبب في تلف الثمرة، وإذا نضج الثمرة جلدها ويخرفها، يحتاج إلى الدخول. لا 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 حرج فيه دخول الحاجة. ولهذا وكذلك رب العرية، العرية هي النخل، ثمر النخل الذي على رؤوس النخل، ثمر الذي على رؤوس النخل، للفقير أن يشتري ثمرا بثمر خاصة. معلوم أن بيع الثمر بالثمر لا يجوز، لأنه من المزابنة، لأن لابد من التساوي، والنخل الثمر الذي على في رؤوس النخل رفض، والثمر اليابس يابس ولا يتساوي. لكن يستثنى من هذا العرية بشروطها، وهو أن يكون هناك فقير يحتاج أن يتفكه أولاده بأكل الرطب مع الناس، وليس عنده نقود، وعنده ثمر قديم، فيتفق مع صاحب النخل على أن يبيع الثمر القديم بالثمر الجديد الخاص، يخرص الثمر الذي في رؤوس النخل كم يساوي إلى يبس، وكم 100 كيلو، وعنده 100 كيلو يعطي 100 كيلو. فهذا مستثنى في هذه الحالة الخاصة، ولا بد أن يكون في حدود 5 أوسق، 300 صاع عن النبي، ويكون فقير، يكون محتاج إلى أن ثمر الرطب معنا وليس عنده نقود، هذا لا بأس. فإذا باع يكون محتاج إلى أن يدخل البستان كل يوم حتى يأخذ من الثمر، هذا مستثنى، يكون يدخل ويمر ويدخل يدخل كل يوم في البستان هذا من الحاجة. وهذا من تفقه البخاري، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل فله أن يدخل. من ذلك رب العرية، من ذلك البائع إذا باع ثمرا بعد أن يؤبر يحتاج إلى أن يدخل النخل كل يوم ينظر ثمرة. نعم. ولذلك ذكر الحديث أن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني فإذا باعها بعد أن تؤبر له أن يدخل الإسلام ولا يمنع. وكذلك العبد إذا باع عبدا وله مال يعني ملكه سيده فالمال للبائع، لأن العبد هو مالك لسيده إلا إذا اشترط المشتري وقال أشترط أن يكون مال العبد تبع البيع. نعم.
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
نعم سبق كلامنا. تباع العرايا تباع يعني الرطب في رأس النخل بخرصها تمرا، يعني كم تساوي تمر من كيلو أو من صاع، لأن التمر بكاب بعد أن يبس ثم يعطيه الفقير مقداره. وإذا باع الثمر عليه يحتاج الفقير إلى دخول الحائط يدخل كل يوم، هذا مستثنى. نعم ولا يمنعه، هذا ممر يحتاج إلى الممر للدخول، وهذا هو الشاهد الترجمة. الترجمة الممر، والإنسان يمر ويدخل الحائط ليأخذ من ثمرته أو ليمر الماء إلى في حائطه. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المجابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
يعني هذا سبق الكلام في المخابرة والمحاقلة والمجابنة وبيع المخابرة بيع الحبوب بما يخرج منها بحبوب ما يخرج منها، فهذا لا يحصل تساوي. مخابرة حبوب بذر الحبوب في حبوب عنده، والمحاقلة بيع كذلك بيع مثل البر بالسنبل، لأنه لا يحصل مساواة. مزابنة بيع التمر والثمر وعن بيع الثمر، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغرض وعدم التماثل. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا مستثنات، ويسر العرية له ندخل بستان. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بقرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك.
نعم شك من داود بن حصين، والغالب خمسة أوسق من التمر تكفي أنها تكفي أهل البيت، والأولى أن يكون دون خمسة أوسق، نعم أقل من خمسة أوسق، وهذا هو حد الرخصة في العرايا خمسة أوسق، ولكن الأولى أن تكون دون خمسة أوسق لأن داود بن حصين شك في ذلك. والوسط ستون صاعا تسعى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحد 300 صاع ما يزيد عنها. نعم.
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن قديس وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله.
نعم هذه المزابنة بيع الثمر وهو الرطب على رأس النخل بالثمر اليابس، هذا منهي عنه لما فيه من الغرر وعدم المثل إلا أصحاب العرايا فإن أذن لهم الشروط الخاصة. رافع بن خديج، خديج مكبر، هناك معاوية بن حجيج في التصغير وبالحاء المهملة صحابي صغير. نعم.